بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرك قدس الله نفسه أن له ميل إذا وأكمل مقدارا من الأعمال ولم يتمه ففسخ المولك على أخذ المشوخات، فتارة يكون هذا قبل ظهور الثمر وقبل أن يملك العامل شيئا، فإنه لا يملك على العامل شيء، بل إنما بدل عمله وعوض عمله الحصة من الثمر، فما لم يذهب الثمر لا يملك أي شيء، فتكون يكون الثمر بتمامه للمالك، ولكن عليه للعامل أجرة عمله بالمقدار الذي عمل بهذا المقدار. فبالنسبة إلى هذا المقدار يكون ضامنا له وعليه أجرة الميت. وأما إذا فرضنا أن الفسخ كان بعد ظهور الثمر وبعد ما كان للثمر قيمة خارجا وله مالية عند الغلام، فهذا يكون ملكا للعامل، وأثر الفسخ أنه للمالك أن يلزم العامل بالفرع بقلع حصته، ويمكن أخذ الإيجار منه بالنسبة إلى بقائه في ملكه مع التراضي بينهما، ليس لأحدهما إجبار الآخر على ذلك، ولكن بالتراضي يمكن البقاء فيأخذ الأجرة من العامل لبقاء ملكه في أرضه حتى يبلغ ويدرك. فإذا فرضنا أن الثمر زهر ولكن ليس له مالية عند الغلام لا يقرن بقيمة، احتمل قدس الله نفسه أن يكون الحال كذلك، يعني مثل ما إذا كان له قيمة باعتبار أنه يملك ذلك، واحتمل أن يكون هذا ملحقا بما قبل الظهور باعتبار أنه لا مالية له، فهذا وسط بين الأمرين. قبل الظهور لا يملك العامل أي شيء، وبعد الظهور إذا كان له مالية يملك مالا فيكون له وللمالك أمره بالإزالة وبالقلع، وله أن يرضى بالبقاء مجانا أو بأجرة مع تراضي. وأما إذا لم يكن له مالية فهو وسط بين الأمرين، العامل مالك ولكن لا مالية لما يملكه، فيحتمل أن يلحق بما قبل الظهور ويحتمل أن يلفت بما بعد الظهور. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه في هذه المسألة، ولكن الصحيح في المقام أنه لا يفرق بين جميع هذه الصور ما إذا كان قبل الظهور وما كان بعد الظهور، كانت له قيمة أم لم تكن له قيمة، لأن الفرق على ما ذكرناه غير مرة فرض العقدين كأن لم يكن، فيرجع كل من العقدين في العقود المعاوضية إلى صاحبه. فإذا فرضنا أن تمليك الحس كان بإجراء عمل العامل وفسخ، فكأن هذه المعاوضة لم تكن، فمعناه أن الحس يرجع إلى المالك، يعني يأخذ ما أعطاه، أعطى له حصة من الثمرة لأخذ المساقات، الفسخ يرجع ما أعطاه إلى من أعطاه، إلى من أعطى المعطي يأخذ المعطى من المعطى له. هذا ما يقتضيه الفسخ، فإن تأثيره وإن كان من الآن لكن يتعلق بأمر المتقدم، فيفرض أن العقد لم يكن من العقد. والذي يوجه ما ذكرناه في خصوص المقام وهو عقد المساقات، لو فرضنا أنه ظهرت الثمرة وكانت له قيمة، بل لو فرضنا أنها بلغت وتم أمر المساقات إلى آخره، فوصلت النوبة إلى التبخير، ولكن كان للمالك خيار في هذا العقد كخيار الغبن مثلا، فرضنا أنه بعد تمامية العمل وبعد بلوغ الثمرة التفت المالك إلى أنه كان مغبونا في هذه المعاملة، ساق مع العامل بالنسب، وعلم من الخارج أن المساقات في مثل هذه الأراضي تكون بالربع، فهو مغبون المالك، بمقتضى خيار الغبن يفسخ هذه المعاملة، فلا يعطي للعامل إلا أجرة المثل العمل، حيث إنه كان بأمره ولم يتم له عوضه وهو الحس، وإلا فلا معنى للفسخ إذا لم يرجع الحس إلى الفاسخ وهو المالك، فما معنى الفسخ؟ أو إذا فرضنا أن الخيار ثبت له بتخلف شرط، كان قد اشترط على العامل أن يخيط له ثوبه أو أن يبني له جاره، وبعد تمامية الأعمال علم أنه لم يعمل بالشرط ولم يفي بالشرط، طبعا يكون الخيار ثابتا للشارط وهو المالك، يفسخ هذا العقد فيكون تمام الثمر له، وليس للعامل عليه إلا أجرة المثل. وكذلك الحال في عكسه، لو فرضنا أنه ساق المالك مع العامل بالربع، وبعد تمامية العمل انكشف أن العامل مغبون، فإن المساقات في مثل هذه الأراضي إنما تكون بالنسب، فالعامل مغبون في هذه المعاملة، يفسخ العامل فيرجع جميع الثمرة إلى المالك، ويطالب المالك بأجرة عمله بأجرة الملك من جهة خيار الرب. أو لو فرضنا أن له خيارا آخر غير خيار الغابر كخيار تخلف الشرط مثلا، والحاصل أن ليس معنى الفاسد أن يبقى العقد على حاله بالنسبة إلى التمليك تمليك الحصة للعامل، بل معنى الفاسد رفع الأثر من الأول، فلا يرجع شيء من الثمر إلى العامل بل يرجع التمام إلى المالك. ثم إنما ذكره قدس الله نفسه فيما إذا فسخ المالك فسخ عقد المساقات قبل ظهور الثمرة، وذكر أنه أن الثمرة بتمامه يكون للمالك حيث لم يظهر منه شيء، ولكن للعامل عليه أجرة الملك بالنسبة إلى ما مضى من عمله أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا اشتغل في هذا البستان بسقي ونهر سقي ككري الأنهار مثلا تنقية الأرض وغير ذلك مما يتوقف عليه إنتاج الشجر. بالنسبة إلى هذه الأعمال التي تحققت في الخارج يستحق أجرة المثل من جهة الفسخ وعدم رجوع العوض وهو الحصة إليه. فرضنا أن جميع الثمر للمالك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا يمكن المناقشة فيه فأنه لا موجب للضمان لما تكرر منا من أن الضمان إما أن يكون ضمانا عقديا أو من جهة الأمر والاستيفاء في الخارج. أما الضمان العقدي فهو غير موجود في المقام، فإن المفروض فسخ المعاملة. كان المالك متأهدا بأن يكون للعامل بجزاء عمله حصة من الثمر، ولكن هذا قد ارتفع بالفسخ فلم يبق له التزام بإعطاء شيء من الثمر له فلا يعطي. وأما الزمان زمان غير العقدي الذي يكون بالاستيفاء وبالأمر، لم يأمر العامل المالك لم يأمر العامل بنصف العمل، بل أمره بالعمل المستمر إلى أن ينتهي إلى البلوغ والإدراك، يعني أمره بالمقدمة الموصلة لا بالطبيعي المقدمة. أوصلت أم لم توصل هذا ليس بمأمور به، مجرد تنقية الأرض أو كري الأنهار أو الساقي مرة ومرتين مع عدم الإتيان ببقية المقدمات حتى تنتهي وتوصل إلى الإثمار، لم يكن هذا بمأمور به من قبل المالك، فإنما المالك أمره بالمقدمة الموصية المنهية إلى بلوغ الثمر. هذه الأعمال هي التي كانت مأمورا بها، والمفروض أنه لم يأتي بما أمره المالك، فلماذا يكون ضامنا؟ يعني الضمان الذي ثبت في موارد الأمر والاستيفاء ببناء العقلاء وإمضاء الشارع له عمل المسلمين محترمون، إذا أمر به أحد لا مجانا ولم يأتي العامل به قاصدا للتبرع هذا مورد للزمان ببناء العقلاء المنزى من الشارع. وأما العمل الذي لم يأمر به أحد إنما هو أتى به من قبل نفسه ليس هذا موجبا للزمان. ومقامنا من القسم الثاني حيث إن المأمور به حصة خاصة من الأمل وهي الحصة الموصلة والمنهية إلى البلوغ، هذا الذي أمر به المالك. وأما غير ذلك فلا. ومن هنا التزمنا بأجرة المثل فيما إذا كان بعد البلوغ، بعد بلوغ الثمر وبعد إدراكه إذا فسخ المالك أو إذا فسخ العامل كان للعامل عليه أجرة المثل، لأنه أتى بهذا العمل بأمره، فيأخذ المالك الثمر ويعطي أجرة المثل للعامل بإجراء عمله. وأما كان إذا كان هذا في الأثناء فليس العمل الناقص موردا لأمر الآمر، يعني ارتباطي. الارتباطي لا يستحق العامل عليه شيئا بل يذهب هدرا، لأنه هو الذي أوجب أن يذهب عمله سدى، لم يتم العمل فلا يعطي المالك، يعني لا يستحق على المالك شيئا بإزاء عمله. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك إلى أنه بعد ما اختاره من أن للمالك على تكبير امتناع العامل عن الأمال له أن يستأجر من قبله أحدا ليقوم بالأمال، فيعطي بدل الإيجار إما من مال المالك فعلا أو يستقرض له فيعطي بعد ذلك، أو يستأجر على الذمة على ذمة ذلك الشخص في مقام الأداء يؤديه من الثمر. بعدما بنى قدس الله نفسه على جواز ذلك وقلنا إن هذا لم يثبت، الولاية إنما ثبتت للحاكم ومن بعده لعدول المؤمنين من جهة ما علمناه من الخارج من أن قوام المعاش ونظام العباد يتوقف على الولاية، وأن يكون هنا فرد واحد أو جماعة يقومون بهذه الأمور ويأخذون حق المظلومين من الظالمين. هذا علمناه من الخارج. أما الشخص الواحد وهو صاحب الحق له ولاية على الشخص الآخر على الظالم فهذا لم يثبت، لكن على تقليد الثبوت كما اختاره قدس الله نفسه فهل يتوقف ذلك على الإشهاد كما يعتبر الإشهاد في الطلاق؟ فلا يصح الطلاق بغير إشهادين. هل الولاية في المقام ولاية المالك على الاستيجار من قبل العامل حاله حال الطلاق يتوقف على الإشهاد؟ فلولا الإشهاد بطلت هذه الإجارة وليست له هذه الولاية، بين علم أنه بقع في الخارج. أو أن الإشهاد إنما يترك يحتاج إليه من جهة الإثبات أنه عمل هذا العمل، فيشهد لإثبات ما يدعي من أنه استأجر أهدا للقيام بهذا العمل، يعني الإشهاد إنما هو من جهة الإثبات لا من جهة الثبوت والتوقف صحة الإيجار على الإشهاد. يقول قدس الله نفسه إنه ذهب بعضهم إلى اعتبار الإشهاد في مقام الثبوت ولكنه لا دليل عليه، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه لأننا نحتمل بأي مكان كان لو ثبتت الولاية له، فرضنا أنه ثبتت الولاية للمالك، لا نحتمل أن يكون الإشهاد له دخل في ذلك، وإلا فلو احتملنا بمجرد الاحتمال، لو احتملنا كان الحق مع من يقول باعتباره، إذ ليس هنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه لعدم اعتبار الإشهاد، مجرد الشكاك. الشك في أن ولاية المالك على العامل هل هو مقيد بالإشهاد أو مطلق من هذه الجهة في مقام الثبوت، مقتضى أصالة عدم ولاية أحد على الآخر إلا مع اليقين مقتضاه التقييد بالإشهاد. ولكن لا نحتمل ذلك، ليس هنا أي احتمال موجب، فالصحيح هو عدم الاعتبار لو قلنا بالولاية ولا نقول بها كما تقدم. يبقى الكلام هنا أنه بناء على ثبوت الولاية له، لو اختلف المالك والعامل، فادعى المالك أن الأجرة التي صرفت بإزاء هذا العمل 100 دينار مثلا، والعامل ادعى أنها 50 دينارا، بين الزيادة والأقل فقول أيهما يكون هو المعتمد؟ قيل إن القول قول العامل باعتبار الشك بالزيادة، وقيل إن القول قول المالك لأنه أمين. الاختلاف الثاني أن العامل يدعي أنك تبرعت بالعمل وبأخذ الأجير بالنسبة إلى إتمام العمل، فصار فكان عملك عمل المتبرع، والمالك يدعي أنه لم يكن متبرعا وإنما صرف ذلك من قبل العامل لأجل الولاية عليه. فهل القول قول العامل أو القول قول المالك؟ نتكلم فيهما إن شاء الله.